صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والخلو أو الخلوص عن الحيض يجب بحسب الفوات. للحديث عن قضاء الفرائض، والحديث هنا عن الفرائض اليومية. هناك بحث في الأصول يبحثه العلماء هناك مفصلا، ويستحضرون أدلته، وهذا البحث هل أن القضاء تابع للأداء أم لا؟ والمقصود بهذا التساؤل أننا هل نفهم من دليل الأداء عينه ووجوب قضاء الفائت، أم أن قضاء الفائت يحتاج إلى دليل مستقل؟ الآية مثلا دلت على وجوب إقامة الصلاة في وقتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهل نستفيد من هذا عين الدليل مو دليل آخر، نفس أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل نستفيد منه أن الصلاة فيما لو فاتت لدلوك الشمس يجب قضاؤها، أم أنه لا، المراد الصلاة في هذا الوقت إذا فاتت فاتت، آثم الإنسان لا يجب عليه القضاء من خلال هذا الدليل. نعم قد يأتي دليل آخر يوجب القضاء، وهذا الذي نسميه بعدم تبعية القضاء للأداء. القضاء لا يتبع الأداء، يحتاج إلى دليل مستقل. هذا هو مشهور الأصوليين، بل يكاد يكون مجمعا عليه أن القضاء ليس تابعا وإنما يحتاج إلى دليل مستقل. فلسفة القائلين بالتبعية أن الأمر الشرعي يستكشف منه تعدد المطلوب، بمعنى دعاء يا من أرجوه لكل خير، مثلا دعاء صاحبنا المشهور، هذا موجود في كتب الأدعية في رجب بعد الفريضة يقرأ، صح؟ فإذا لم يقرأه الإنسان في رجب بعد الفريضة لا يصح منه أن يقرأه بعد فريضة أخرى في غير رجب، أو يقرأه هكذا تبرعا بلا فريضة أساسا وفي غير شهر رجب. يسموه تعدد مطلوب، كونه مطلوبا بعد الفريضة في شهر رجب شيء، وكونه مطلوب على الإطلاق شيء آخر. المطلوب متعدد مو واحد، فإذا فات فات، يسموه تعدد مطلوب. قالوا أقم الصلاة لدلوك الشمس فيها تعدد مطلوب، إقامة الصلاة ودلوك الشمس، يعني كون الصلاة لزوال الشمس، فإذا فات المطلوب الأول وهو إقامة الصلاة لزوال الشمس فات المطلوب الآخر وهو أصل إقامة الصلاة. فالأمر الواحد يستبطن مطلوبين، فيكون القضاء تابعا للأداء بفلسفتهم أساسا، على تفصيل طبعا موجود ومذكور في كتب الأصول. على كل قالوا أن القضاء ليس تابعا للأداء، وإنما نستكشف القضاء من أمر جديد، اقضي ما فات كما فات مثلا. زين، من جملة الموارد قضاء الصلوات. قطعا استفدنا بغض النظر عن مبنانا الأصولي، استفدنا قضاء الصلاة من ورود مجموعة من الأدلة تدل على وجوب قضائها. لكن التساؤل هنا، هل يجب قضاء كل صلاة فاتت، أم أن هناك صلوات تفوت ولا يجب قضاؤها؟ كلامنا في خصوص اليومية من الصلوات. يقول المصنف رضوان الله عليه: إنما يجب القضاء في خصوص الصلوات التي فاتت الإنسان حال بلوغه، يعني كان بالغا وفاتته صلوات يجب عليه قضاؤها. أما الصلوات التي فاتت الإنسان، ها؟ ناسي، نايم، قاعد، بالغ، وبقية الشروط طبعا، وليس منها العمد في التاك، يعني حتى لو ترك جاهلا أيضا يجب عليه القضاء. إذن الشرط الأول أن يكون بالغا، فلو فاتته مجموعة من الصلوات قبل أن يبلغ لا يجب عليه قضاؤها. اثنين، أن يكون عاقلا، فالصلاة التي تفوت الإنسان حال جنونه، والمراد بالجنون هنا زوال العقل حتى لو بالسكر، إذا لم يكن متعمدا، لأن الممتنع بالاختيار يسمى بالاختيار. وعليكم السلام. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ولا كما قالوا، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واحد يعلم بوجوب الصلاة عليه فأسكر نفسه عمدا، أو أكل شيئا يعلم أنه يوجب الإغماء بالنسبة له عمدا فامتنع، لكن امتناعه هنا بالاختيار فلا ينافي الاختيار. يعني مثل ما واحد يلقي بنفسه من شاهق، إلقاؤه مختار، بس الفترة ما بعد الإلقاء دي مو باختياره، فيقول يا رب أنا مو مختار، سقطت إلى الأرض، هذه الفترة باختياره، مكلف مكلف، يقول ما يقدر، يقول لأنه امتنع باختياره، يعني منع نفسه عن الاختيار بالاختيار. سموها قاعدة الامتناع والاختيار لا ينافي الاختيار. إذن يجب أن يكون بالغا، عاقلا، خاليا عن الحيض والنفاس. فلو فاتت المرأة صلاة حال حيضها، صلاة عفوا حال حيضها، يعني أن الحيض منع من الإتيان بالصلاة، مو أنه مثلا دخل عليها الوقت وهي لم تحض بعد وتهاونت إلى أن مرت ساعة ثم حاضت لها الصلاة صارت ذمتها. لا، نقول الحيض الذي يمنع الإتيان من الصلاة، النفاس الذي يمنع الإتيان من الصلاة، بعد الكفر عائق أمام القضاء. طبعا الكفر الأصلي، ليش؟ لأن الكفر ينقسم عندنا إلى قسمين، كفر أصلي وكفر ارتدادي. الكفر الارتدادي لا يمنع، بمعنى أن المرتد فيما لو عاد وجب عليه قضاء كل صلاة فاتته أثناء ارتداده. أما الكافر الأصلي الإسلام يجب ما قبله، فلا يجب عليه أن يقضي الصلاة. إذن متى ما كان الإنسان بالغا، عاقلا، مسلما، وفاتته صلاة وجب عليه قضاؤها. وإذا كانت امرأة أضفنا إليها شرطي، أو شرط خلوها من الحيض والنفاس. هل أربعة شرائط أو الثلاث متى ما تحققت وفاتت خلالها صلاة وجب على الإنسان أن يقضي هذه الصلاة. من هنا نستكشف أن من فاتته صلاة بسبب إغماء لا يجب عليه قضاؤها كما عليه المصنف. ليش؟ لأنه ليس بعاقل، لا يعقل. مسألة كثير يبتد اليوم تقريبا متفق عليه. طبعا فيما أكو شيء معلوم وكثيرا ما يبتلى به الناس ويسألون عنه، وهو الأب مثلا إذا كان في الأيام الأخيرة من حياته بعد بلا وعي يعيش، لا 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 مغمى عليه بلا وعي ومات، افترض جت جلطة وأربعين يوم استغرقت هذه الجلطة ومات مباشرة، لا يجب على الابن قضاء هذه الصلوات لأنها لم تستقر في ذمة المكلف. الكلام فيما لو أفاق من هذه الغيبوبة من هذا اللاواعي هل يجب عليه القضاء؟ المصنف يقول لا، إلا إذا فعل ما يوجب الإغماء باختياره، إلا إذا فعل ما يوجب السكر أي زوال العقل باختياره. أما لو واحد مريض مثلا ويعالج بمادة مخدرة تزيل عقله، مادة مبنجة تنومه، لا يجب عليه القضاء. لا، على المبنى لا يجب عليه القضاء. صار معلوم؟ لأن العقل ما موجود، زوال العقل سكر، زوال العقل إغماء. نعم، زوال عقل، زوال عقل. أيوة. نبدأ القياس. نعم. قال الفصل الثامن في القضاء. قال المصنف يجب قضاء الفرائض اليومية. كلامنا هنا عن الفرائض اليومية الخمس مع الفوات. أما إذا لم تفت بعد لا قضاء. متى؟ حال البلوغ. 2 والعقل. 3 والخلو عن الحيض والنفاس. نسخة بدل الخلوص بعد والخلو عن الكفر الأصلي. قال احترز به بأي قيد؟ بالأصلي. عن العارضي بالارتداد. قال فإنه لا يسقطه كما سيأتي، المرتد لا يسقط عنه قضاء الصلاة. قال وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه. واحد بلغ مجنونا ثم اهتدى، لا يجب عليه قضاء ما فاته. قال إلا أن يكون سببه أي سبب الجنون بفعله، والمقصود بالجنون هنا زوال العقل، كالسكران مع القصد والاختيار، يعني قصد أن يسكر، 2 اختار السكر، قد لا يكون قاصدا ظنه ماء فتبين خمرا، قد يكون قاصدا لكن ثبت على رأسه ليس مختارا. وعدم الحاجة، قد يكون قاصدا مختارا لكنه محتاج مريض فاحتاج أن يشرب هذا الحب مثلا الذي يوجب زوال العقل. قال وربما دخل فيه المغمى عليه، دخل في قيد المجنون، فإن الأشهر عدم القضاء عليه، قطعا لا يقضى على المغمى عليه، عدم القضاء عليه يعني أن القضاء لا يجب عليه، ولا يجب القضاء عليه. وإن كان أي إغماؤه بتناول الغذاء المؤدي إلى الإغماء، يعلم أن هذا الواحد ما يشتهي السمك، يأكل السمك يغمى عليه، طبعا مع الجهل بحاله، ما يدري أنه يغمى عليه أو الإكراه عليه، تأكل سمك وإلا مسدس في رأسه، أو الحاجة إليه، لا هذا ولا لك محتاج أنا أكل سمك، هذا المرض مالك ما يشافيه إلا أكل السمك، كما قيده به المصنف في الذكرى. يعني المصنف قال هالقيود لازم تكون موجودة لكي نشمل الجنون للإغماء، يعني أن يكون جاهلا بحاله، أن يكون مكرها عليه، أن يكون محتاجا إليه، أو إغماء بلا سبب، يعني نقول هالشكل، الإغماء إما أن يكون بسبب أو بلا سبب. إذا كان بلا سبب واضح أنه يدخل في الجنون. إذا كان بسبب، إن كان بسبب ملجأ إليه محتاج إليه جاهل به دخل، وإلا فلا. نعم بخلاف طبعا احنا من نقول هالقيد هذا كل هالقيد لازم يكون مستغرق الوقت. اي قيد من القيود التي مرت، بلوغ وعقل وحيض ونفاس وكفر، لازم يكون مستغرق. لو ان الكافر اسلم قبل ان تغرب الشمس بنصف ساعة وجدت عليه. نعم بخلاف الحائض والنفساء، يعني ان الحائض والنفساء تخالف المجنون والمغمى عليه في ماذا؟ فإنهما لا تقضيان مطلقا. يعني احنا قلنا المغمى عليه بشرط أن لا يكون إغماؤه بسببه، أو إذا كان بسببه أن لا يكون السبب معلوما إلى غير ذلك من القيود. أما الحائض فلا تقضي مطلقا، سواء كان الحيض تلقائيا أو بسبب. اثنين، سواء كان السبب باختيارها أو بغير اختيارها، بعلمها أو بغير علمها، بحاجة إليها أو بغير حاجة إليه. وجود الحيض يرفع القضاء. ليش؟ قال فإنهما أي الحائض والنفساء لا تقضيان مطلقا وإن كان السبب من قبلهما. يعني الحائض والنفساء أقدمتا على النفاس والحيض. قال والفرق بين الحائض والنفساء والإغماء أنه أي القضاء فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة. يعني الحائض والنفساء منهية عن القضاء، في النهي أن لا تقضي، هذا في نهي أن يحرم عليهم القضاء، بينما ذيلاك لا رخصة. زين. قال والفرق أنه فيهما أي في الحائض والنفساء عزيمة، ما عندهم خيار يعني، وفي غيرهما رخصة، وهي أي الرخصة لا تناط بالمعصية. الشرح شوية تحت مو عدل، ما عليكم به. بعض الأوقات سيد الله يحفظه أو يرحمه يأخذ تعليقة بعض العلماء الموجودة على الحجرية ويثبتها بغض النظر عن كونها بالفعل هي الشرح الأصح أو مما يعذب المدرسين على أي حال. وهي المراد الرخصة لا تناط بالمعصية، بمعنى أن من عصى وأوقع نفسه مو مرخص. العزيمة خلاص، شوفوا أكو أشياء يجب فعلها أو يجب تركها على نحو الرخصة، وأكو أشياء يجب فعلها أو تركها على نحو العزيمة. مثال المسافر يقصر أو لا يقصر، رخصة أو عزيمة؟ إذا عصى بسفره وش يصير؟ العزيمة هذا على الشرح الموجود هنا، أن العزيمة وهي أي العزيمة لا تناط بالمعصية، بينما هذا المثال لا يستسق. احنا نريد نقول الرخصة لا تناط بالمعصية. أي العزيمة ما يوافقنا، لأن العزيمة هنا شنو؟ إلا أن يكون المقصود بأن الشيء المعزوم عليه لا يؤثر سببه، وبالتالي سواء كان هذا السبب صحيح أو مو صحيح بالاختيار أو بغير الاختيار يثبت الحكم. هذا هو المراد، بمعنى أن الحائض والنفساء عزيمة تترك القضاء، بينما المغمى عليه رخصة يترك القضاء. هل لرخصة يترك القضاء بشرط أن تكون رخصته مو عن طريق معصية جاية؟ لاحظتوا، هو مغمى عليه، مغمى عليه بالسبب معصية، هو أراد أن يصير مغمى عليه حتى يترك الصلاة أو لا من غير اختيار، هو المغمى عليه رخصة من الله جل وعلا أن لا يقضي. فإذا أوقع نفسه بالمعصية الرخصة ما تجي، لاحظت شنو؟ أما المعزوم عليه بعد هذا المعزوم عليه بتعدي أو بغير تعدي يجي. المثال لا الحال لا تعتبر عاصية. المثال الأوضح في من أوقع نفسه في الصحراء لكي يضطر إلى شرب شنو؟ الخمر مثلا. إن كان اضطراره أوصله إلى حد العزيمة وجوب خلاص بعد حتى لو كان معصية. أما إذا اضطراره ما أوصله إلى حد الوجوب حد الرخصة ما يجوب. هذا المثال يكون موضح. مثالنا على كل حال المغمى عليه رخصة يفطر، فالرخصة لازم تجي عن طريق مرخص، فإذا أوقع نفسه لا يترخص في القضاء. أما العزيمة في مثال الحيض والنفساء فعلى أي حال لا تقضي. قال والفرق أنه فيهما أي في الحيض والنفاس عزيمة وفي غيرهما رخصة، وهي أي الرخصة لا تنعط بالمعصية. قال والمراد بالكفر الأصلي هنا، طبعا احنا عندنا كفر إله معاني في كل باب قد يراد منه معنى، المراد بالكفر هنا الأصلي الذي يسقط القضاء هو ما أخرج عن فرق المسلمين، يعني صار مسيح، صار شيوعي، صار يهودي، أما صار ناصبي لا يجب عليه، مع أن الناصبي محكوم بالكفر صحيح، بس المراد بالكفر هنا شنو؟ ما لم يكن من فرق المسلمين أساسا. قال والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه، يعني الكفر الذي يخرج عن فرق المسلمين. فالمسلم إجمالا يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي وإن استبصار. ناصبي محكوم بالكفر بلا كلام بلا خلاف عند الفقهاء، غيره فيه نظر، يعني عموم العام ما فيه نظر، بس الناصبي متفق على تكثيره. طب هذا الناصبي فيما إذا استبصر وكان قد ترك شيئا من صلاته أعاد أو قضى بعبارة أصح، تقول كان كافر، نقول له هذا الكفر لم يكن يخرجه عن فرق المسلمين. لا حتى الناصبي ما يقضي، إذا صلى ما يقضي، احنا نقول صلاته التي تركها وهو ناصبي يقضيها، السني صلاته إذا تركها أيضا يقضيها. لا لا طبعا محكوم الحين بي
هو ناصبي سلي
ما فهم. ناصب استبصر ولا ناصب شبيه؟ فيقضي مفاته أثناء لا لا. إذا الإنسان إذا كان يصلي المسلم إجمالا إذا كان يصلي لا يقضي، إنما كلامنا المسلم هذا الناصب أو غيره إذا ترك صلاة وجب عليه قضاؤها، مو نقول هذا كافر فلا يجب عليه القضاء. الكافر الذي لا يجب عليه القضاء هو الذي يخرجه كفره عن الإسلام، أما الناصبي وغيره وإن حكمنا بالكفر فلا يجب عليه، يجب عليه قضاء ما فات إذا ترى. وكذا ما صلاه فاسدا عند واحد ناصبي صلى صلاة شيعية يقضيها لما يصير شيء. هو المسألة هذه
على رأي ثاني،
لا لا هي المسألة هذه تقريبا مجمع عليها، المسألة هي مو في التفريع المفرع عنه، هو يقول لأنه لا يتأتى له قصد القربة، يعني واحد يعتقد أن الشيعة باطل ثم يصلي على مذهب الشيعة شلون كيف يتعبد بهذا الشيء، يعني ما يتأتى من أن يتقرب إلى الله بهذا الفعل، فلذا تعد صلاته باطلة يجب عليه قضاؤها. أما لو صلاها على معتقده فهو متقرب إلى الله.
لا لو أتأتاه من قصد
القصد هو لا لا هو هو التعليل هذا التعليل لأنه لا يتأتى إذا افترضنا تأتى خلاص ما عندنا مشكلة. وكذا ما صلاه فاسدا عنده يعني صلاة صلاها مو فاسدة عندنا على ابنه فاسدة يعيدها أو يقضيها إلا الزكاة طبعا إحنا كما سيأتي الزكاة حتى لو وضعها في مواضعها عنده يجب عليه كل الفلوس زين. ويراعى فيه أي في القضاء الترتيب بحسب الفوات فاته صبحا ثم ظهرا ثم عصر يقضي صبحا ثم ظهرا ثم عصرا فيقدم الأول منه فالأول مع العلم فرض أنه يعلم ما فاته بالترتيب فيجب عليه أن يقضيه مرتبا. هذا في اليومية كونه يقضي على الترتيب من أحكام اليومية ظهر عصر مغرب عشاء صبح. أما أيها فاتته ثلاث آيات ففي ترتبه في نفسه صلوات آيات فاتت هل يجب عليه أن يقضيها مرتبا بحسب فوتها يعني صلاة الكسوف أول ثم الخسوف ثم الكسوف ثم الزلزلة حسب ما فاتت في الواقع الخارجي وعلى اليومية أيضا بحسب وقوعها بالنسبة إلى اليومية أيضا وهي فاتت بالنسبة لليومية هل يجب عليه أن يرتب أيضا؟ قال وهي عليه أي اليومية مرتبة عليه قولان ومال في الذكرى إلى الترتيب واستقرب أي المصنف في البيان عدم الترتيب لا بينها وبين نفسها ولا بينها وبين اليومية وهو أقرب عدم الترتيب. قال ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة فاتتني صلاة الصبح والآن وقت صلاة الظهر هل يجب علي أن أصلي الصبح أولا ثم الظهر الحاضرة؟ قال لا فيجوز تقديمها أي الحاضرة عليه أي على الفائت مع ساعة وقتها طبعا إذا ضاق الوقت بلا كلام يجب وإن كان الفائت متحدا يعني واحد يحصل عليك صلاة واحدة يجوز لك أن تقدم الحاضرة أو ليومه مو اليومية
يجوز الأفضل يعني
الأفضل الأفضل تقديم الفائتة
أفضل تقديم الفائتة
نعم إذا كان مع الساعة
وإن كان في وقت المختص حق الظهر مثلا تقديم الصبح على الظهر
قلنا إحنا المختص بالقياس إلى العصر مو مختص بالقياس إلى غيرها بحث وقت المختص قلنا الوقت يعد مختصا بالقياس إلى الشريكة مو بالقياس إلى أي صلاة تذكرون هذا يعني لو أراد قضاء الصبح ما أقول هذا الوقت مختص بالظهر فيجوز تقديمها أي الحاضرة على الفائتة مع ساعة الوقت وإن كان الفائت متحدا أو ليومه مو ليوميه أو ليومه على الأفواه يعني صلاة الصبح ما اليوم اللي فاتت في مقابل هذا واحد قال إذا كان الفائت ليومه يقدم على الحاضرة أما إذا فائت مال أمس وغيره مو مهم تقدم الحاضرة عليه أما إذا الفائت لليوم يعني فاتتك الصبح الآن وقت الظهر تقدم شنو الفائتة أو إذا كان بعضهم قال إذا كان الفائت واحد يقدم على الحاضرة أما إذا كان مجموعة فلا تقدم تقدم الحاضرة يقول لا سواء كان الفائت متحدا أو كان الفائت ليومه أو غير ذلك الحاضرة مقدمة عفوا يجوز تقديمها على كل حال نعم يستحب يستحب شنو تقديم الفائتة قال نعم يستحب ترتيبها أي الحاضرة عليه أي على الفائت واسعا جمعا بين الأخبار كيف التي دل بعضها على المضايقة بعض الأخبار قال الفائت وقت مضيع، وبعضها على غيرها. واحد قال له أنت في سعة، فإذا خبر يقول أنت مضيق بالنسبة لقضاء الفوائد، وبعضها يقول لا أنت في سعة، يقول بعد التضييق مستحب صار بحمل الأولى على الاستحباب، يعني الأخبار التي دلت على المضايقة نحملها على الاستحباب. ومتى تضيق وقت الحاضرة قدمت إجماعا، متى ما تضيق وقت الحاضرة تقدم الحاضرة إجماعا، ولأن الوقت لها بالأصالة، هذا الوقت ما لها بعد. فإحنا عندنا كلام فيما لو كان الوقت يسعها وغيرها، نقول نقدم غيرها عليها لو نقدمها على غيرها، أما إذا كان الوقت لا يسع إلا لها فلا. قال ولو جهلت ترتيبا فقط، كل ما مضى في حال ما إذا كان الترتيب معلوما فيجي هذا التساؤل، يجب الترتيب أو لا؟ قال نعم يجب الترتيب في خصوص اليوم، ولا تقدم على الحاضرة. أما إذا جهل الترتيب طائع سنه 100 صلاة الصبح و100 صلاة الظهر و50 صلاة عصر صلاة العشاء و40 مغرب، هذا شي سوي هذا فيه أقوال ستة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.